الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ذكر المصنف أن النتيجة التي ننتهي إليها أن العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية، وإنما ينجز حرمة المخالفة القطعية. ثم بعد ذلك قال: بالرغم من ذلك هناك محاولتان في ضمن تقريبين يمكن أن تنتج وجوب الموافقة القطعية وتنجيز وجوب الموافقة القطعية. فرغنا من الأول ودفع مصنف دفع كلام يقع في التقريب الثاني. التقريب الثاني هو التقريب المذكور في بعض كلمات المحقق النائيني، وتابع على ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليهما، اللي يعبر عنهما بمدرسة المحقق النائيني، يعني المحقق النائيني ومن تابعه. هذا التقريب من مدرسة المحقق النائيني التي تقول بأن العلم الإجمالي لا ينجز بذاته وجوب الموافقة القطعية كما تقدم سابقا، لكن هذا إنما هو بشكل مباشر. الإجمالي بذاته وبشكل مباشر لا يكون علة في وجوب الموافقة القطعية. هو لا ينجز وجوب الموافقة القطعية مباشرة، مع أنهم يقولون بذلك، يقولون بأن العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية مباشرة، إلا أنهم قالوا يمكن بتقريب ما بيان أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، لكن لا بشكل مباشر، مو مباشرة، وإنما بتوسط واسطة. أكو واسطة هي التي تجعل العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية. يقول إحنا كلامنا المتقدم حينما أنكرنا منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، ذاك إنكارنا كان بشكل مباشر، بشكل مباشر لا ينجز العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية. وأما بالواسطة فليش يمكن أن يكون العلم الإجمالي منجزا لوجوب الموافقة القطعية. شنو الواسطة؟ قالوا الواسطة سقوط المؤمن، سقوط المؤمن. توضيح ذلك من خلال خطوات. الخطوة الأولى هي أن العلم الإجمالي كما بينا سابقا، العلم الإجمالي هو علة لحرمة المخالفة القطعية. هذا الأمر اللي تقريبا أكو اتفاق عليه، أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، وهذا يعني ضرورة الإتيان بطرف واحد على الأقل، لما ذكرناه من أن العلم الإجمالي ينجز الجامع على جميع المسالك. تنجيز الجامع يعني لابدية الإتيان بطرف من الطرفين. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، يترتب على حرمة المخالفة القطعية عدم إمكان إجراء الأصول العملية المؤمنة في الطرفين معا. يعني ما يمكن لك أنت ببساطة أن تجي تلاحظ الطرف الأول تقول شك فنجري البراءة بالإحاضة، تلاحظ الطرف الثاني تقول شك فتجري البراءة بالإحاضة. ليش؟ لأن هذا ينتهي بالأخير إلى ترك الطرفين معا، وقد فرغنا في الخطوة الأولى من حرمة المخالفة القطعية، ترك الطرفين معا بحجة إجراء الأصل العملي المؤمن، هذا يؤدي إلى المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية حرام بمقتضى الخطوة الأولى. إذن لا يمكن إجراء الأصل العملي المؤمن، مطلق الأصل العملي المؤمن. شنو هذا الأصل العملي المؤمن؟ مرة يكون براءة، مرة يكون الأصل العملي المؤمن أصالة الحل إذا كان الأمر يدور بين تحليل وتحريم، مرة يكون الأصل العملي المؤمن أصالة الطهارة إذا دار الأمر بين نجاسة أحد الإناءين مثلا، مرة يكون استصحاب، أي نعم مرة يكون استصحاب كما لو كان نتيجة الاستصحاب مثلا التأمين كما لو كنا نعلم بالطهارة سابقا وشككنا، نقول أنت أفرض البراءة ما تجري بس يجري الاستصحاب، أنا أعلم قبل ساعة بطهارة كلا الإناءين، فألاحظ الأول أقول طاهر يقينا سابقا، الآن شك في النجاسة أجري الاستصحاب، هكذا في الطرف الثاني هذا الاستصحاب أيضا لا يجري في الطرفين معا. ليش؟ لأن نتيجة إجراء الاستصحاب في الطرفين معا المخالفة القطعية، وقد فرغنا من حرمة المخالفة القطعية، هاي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة نقول كما لا يمكن إجراء الأصل المؤمن في الطرفين معا، كذلك لا يمكن إجراء الأصل العملي المؤمن في أحد الطرفين. الأول شنو كان سببه؟ كان سببه قلنا لأن إجراء الأصل المؤمن في الطرفين معا يعني المخالفة القطعية، فإذا الشارع المقدس رخصنا في أن نجري الأصل العملي في الطرفين، هذا شنو معناه؟ معناه الترخيص في المخالفة القطعية القبيحة بحكم العقل، فلا يمكن. فإذا الأول سببه هو عدم أو قبح الترخيص في المخالفة القطعية المحال على الحكيم، هذا القبيح لا يصدر من الحكيم أن يرخصنا في المخالفة القطعية. الثاني شنو سببه؟ الثاني سببه هو أنك إذا اقتصرت على إجراء البراءة في طرف دون طرف، هذا واضح ترجيح من دون مرجح. عود ليش تجري الأصل العمل المؤمن في خصوص الإناء الأيمن؟ ليش مو في الإناء الأيسر؟ فإذا إجراء الأصل العملي في الطرفين معا يعني الترخيص في المخالفة القطعية القبيحة التي هي محال على الحكيم. إجراء الأصل العملي في طرف دون الطرف الثاني ترجيح بدون مرجح، النتيجة تساقط الأصول العملية المؤمنة، لا تجري أصلا الأصول العملية المؤمنة لا في الطرفين معا ولا في طرف دون طرف. إذن الخطوة الثالثة تقول أن الأصول العملية الشرعية الأصول العملية عفوا المؤمنة متعارضة متساقطة. الخطوة الرابعة والأخيرة يترتب على ذلك لابدية الإتيان بالطرفين معا، هذا اللي قال أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية وضرورة الإتيان بالطرفين معا. أحسنتم، بالواسطة. بواسطة شنو؟ بواسطة سقوط المؤمن، بواسطة سقوط المؤمن يترتب على ذلك لابدية الإتيان بالطرفين معا، وهذا يعني وجوب الموافقة القطعية. وذلك لأن المكلف إذا لم يأتي بالطرفين واقتصر على طرف دون آخر، يقول أنا تحرم علي المخالفة القطعية فخلي أجيب أحد الطرفين حتى أمتثل حرمة المخالفة القطعية حتى لا أعصي تلك الحرمة، لو جاء المكلف بأحد الطرفين واقتصر على أحد الطرفين ولم يأتي بالطرف الآخر لم يكن خارجا عن العهدة ولم يكن مبرئا لذمته، وذلك لأن المكلف لا يأمن مصادفة الحرام الواقعي. يعني إذا كنا نعلم مثلا بنجاسة أحد الإناءين، هو قال أنا خلي أجتنب الأول وبذلك شو أسوي؟ أمتثل حرمة المخالفة القطعية، ولكن أرتكب الثاني، أشرب الثاني. إذا شرب الثاني هو لا يأمن من مصادفة الحرام الواقعي. ليش؟ الاحتمال أن يكون النجس هو منه الثاني اللي شربه اللي ارتكبه، فلا يأمن من مخالفة ومن مصادفة ارتكاب الحرام الواقعي، فيكون قد ارتكب الحرام من دون مؤمن. نقول له أنت على أساس ارتكبت هذا الحرام؟ مرة أنت ترتكب الحرام ومع مؤمن. شنو المؤمن مثلا؟ مثلا خبر الثقة يقول لك هذا طاهر، تجي أنت تشربه يتبين نجس، يستحق العقاب أو لا؟ الجواب لا. ليش؟ لأن خبر الثقة معذر، جانب من جانب الحجية تعذير. مرة يكون المؤمن شنو مثلا؟ البراء، أصالة الحلم، هاي الأصول المؤمنة اللي ذكرناها. أما في محل كلامنا أنت ارتكبت الحرام الواقعي من دون مؤمن فتكون معاقبا. فحتى تتفصى وتخلص عن الحرام الواقعي وعن مصادفة الحرام الواقعي لابد من اجتناب الإناءين معا، وهذا هو معنى وجوب الموافقة القطعية. فإذا المحقق النائيني وإن لم يلتزم بوجوب الموافقة القطعية بشكل مباشر، لم يلتزم بأن العلم الإجمالي ينجز مباشرة وجوب الموافقة القطعية، لكن هو التزم بأن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية بتوسط سقوط المؤمن. إذا سقط المؤمن هو لا يأمن من ارتكاب الحرام الواقعي، فينجز العقل عليه وجوب الموافقة القطعية. وإنما نسب هذا التنجيز للعلم الإجمالي. أنت تقول العلة في التنجيز، بعد لا تقولون علم إجمالي، من اللي نجز؟ سقوط المؤمن. سقوط المؤمن هو الذي نجز وجوب الموافقة القطعية، ومع ذلك تنسبون المنجزية للعلم الإجمالي. نقول إنما تصح النسبة وينسب هذا التنجيز لوجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي لأن المؤمن إنما سقط ببركة العلم الإجمالي، العلم الإجمالي هو الذي أوجب سقوط المؤمن، فكأنما يكون العلم الإجمالي هو علة العلة. العلة في التنجيز هو التوسط، عفوا سقوط المؤمن. زين، سقوط المؤمن من اللي أسقطه؟ لولا العلم الإجمالي لما سقط المؤمن. من دون علم إجمالي شبهة، شن سميها؟ شبهة بدوية يجري بها الأصل المؤمن. لكن العلم الإجمالي حينما دخل على الخط هو الذي أوجب عدم إجراء الأصول العملية المؤمنة وأسقط المؤمن. فالذي أسقط المؤمن هو العلم الإجمالي، فيقال أن العلم الإجمالي نجز وجوب الموافقة القطعية لكن لا مباشرة وإنما بتوسط سقوط المؤمن. هذا التقريب الثاني اللي ذكر المحقق النائيني لتنجيز وجوب الموافقة القطعية. قال الثاني ما ذهب إليه مدرسة المحقق النائيني قدس الله روحه، فإنها مع اعترافها بأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية بصورة مباشرة لأنه لا ينجز أزيد من الجامع. أصلا هم صرحوا قالوا العلم الإجمالي ينجز الجامع. تنجيز الجامع يعني شنو؟ يعني وجوب أحد الطرفين لا الطرفين معا، لكن يقولون هذا بشكل مباشر. قامت هاي المدرسة المباركة بمحاولة لإثبات استتباع العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية لكن بصورة غير مباشرة، وهذه المحاولة يمكن تحليلها ضمن الفقرات التالية. أولا أن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية، هذا أمر محل اتفاق، لأن العلم الإجمالي ينجز الجامع على كل تقدير وعلى كل مبنى وتفسير، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يترتب على ذلك عدم إمكان جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف في الطرفين معا، لأنه هذا الجريان في جميع الأطراف يستوجب الترخيص في المخالفة القطعية. ثالثا يترتب على ذلك أن الأصول المذكورة تتعارض، فلا تجري في أي طرف، لا في الطرفين معا ولا في طرف واحد، لأن جريانها في طرف دون آخر ترجيح بلا مرجح، وجريانها في الكل غير ممكن للزوم الترخيص في المخالفة القطعية كما ذكر في النقطة ثانيا. رابعا ينتج من كل ذلك أن احتمال التكليف في كل طرف يبقى بدون أصل مؤمن. احنا صغنا العبارة شوية بنحو أنسب، احنا قلنا أن التكليف معلوم، تكليف معلوم، فإذا التكليف المجمل في الطرفين معلوم، فإذا المكلف اقتصر على ترك طرف دون الطرف الآخر سيكون بذلك لا يأمن ارتكاب الحرام الواقعي، لا يأمن ارتكاب الحرام الواقعي. فلو صادف شرب الحرام الواقعي سيكون ذلك من دون مؤمن، سيكون المكلف قد اقتحم الحرام من دون مؤمن، مع أن اقتحام الحرام لابد أن يكون مع مؤمن، إذا كان مع المؤمن تكون معذورا، إذا كان من دون مؤمن فلا معذر، لا معذر. هاي الصياغة الفنية اللي قريبة لمباني مدرسة المحقق النائيني. أما تعبير المصنف كأنما يريد يوهم ويوحي أن الجماعة يلتزمون بمنجزية الاحتمال من حيث لا يشعرون. شوفوا عبارته، يقول أن احتمال التكليف في كل طرف يبقى بدون أصل مؤمن. يعني شنو؟ يعني هذا الاحتمال منجز، هذا الاحتمال منجز، وكل احتمال للتكليف بدون مؤمن يكون منجزا للتكليف. هذا كأنما يناسب مبناه هو، فتجب عقلا موافقة التكليف المحتمل في كل طرف باعتبار تنجزه لا باعتبار وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي بعنوانها. يعني كأنما الإشكال واضح على مدرسة المحقق النائم، يقول هذا بناء على منجزية الاحتمال وأنتم لا تلتزمون به، مو بناء على مسلككم، وكل احتمال للتكليف بدون مؤمن يكون منجزا للتكليف، فتجب عقلا موافقة التكليف المحتمل في كل طرف باعتبار تنجزه لا باعتبار وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي بعنوانها. هذا اللي قلنا أن العلم الإجمالي مو هو في الحقيقة مباشرة ينجز وجوب الموافقة العقلية، وإنما ينجز بتوسط سقوط المؤمن، لكن حيث أن الذي أوجب سقوط المؤمن هو العلم الإجمالي ينسب هذا الوجوب للعلم الإجمالي، بس مو للعلم الإجمالي بعنوانه، للعلم الإجمالي الموجب لسقوط المؤمن. والتحقيق، المصنف يناقش هذا التقريب شوية مناقشته بهدقة. هذا التقريب المذكور اعتمد في ضمن الخطوات المذكورة في ضمن ما اعتمد عليه، اعتمد على مسألة التعارض التي ذكرها المستدل المقرب للاستدلال بالخطوة الثالثة، قال تتعارض الأصول العملية المؤمنة فتتساقط،
اللي عبرنا عنه بسقوط المؤمن، اللي في الحقيقة هو هذا عمدة الدليل. عمدة الدليل مسألة تعارض الأصول العملية المؤمنة وسقوطها. احنا نسأل هذا المستدل، نقول له ما المقصود بالأصول العملية المؤمنة المتعارضة؟ هل المقصود بالأصل العملي المؤمن اللي انت تتحدث عنه واللي تقول تعارض فتساقط بالإحاضة الطرفين، هل المقصود الأصول العملية المؤمنة الشرعية والعقلية؟ لو المقصود خصوص الأصول الشرعية، احتماليا إما أن يكون المقصود من تعارض الأصول العملية المؤمنة يعني مطلق الأصول العملية المؤمنة سواء كانت شرعية أو عقلية. إحنا لا نسوي شرعية وعقلية، العقلية هو شنو على مسلك القوم؟ قبح العقاب لا بيان، ما عندنا أصول عملية عقلية. يعني بعبارة مختصرة نقول له هذا الكلام يشمل قبح العقاب بلا بيان، هذا التعارض يشمل قبح العقاب بلا بيان لو فقط مختص بالأصول الشرعية. احتمالين، احنا خلينا نحاكم الاحتمالين. إذا كان مقصوده هو مطلق الأصول المؤمنة شرعية وعقلية، يعني التعارض كما يشمل الأصول العملية الشرعية يشمل قبح العقاب بلا بيان، إذا كان يبني على هذا الاحتمال كما هو الظاهر من كلماته، قلنا احنا هاي طريقة المصنف التشقيق، وإلا يعني ظاهر كلماته هو الاحتمال الأول. ليش؟ لأن هم يقولون سقوط المؤمن سواء كان المؤمن شرعي أو عقلي، فيبدو من كلماتهم هذا الاحتمال. لكن احنا حتى نسد المنافذ على الخصم لا بأس نحاكم الشقين. خلينا نبدأ بالشق الأول، إذا كان المقصود بالتعارض ما يعم تعارض الأصل العملي العقلي فهذا يرد عليه أمران. الأمر الأول هو أن أصل دعوة تعارض الأصول العقلية هاي دعوة غير معقولة وغير متصورة. لأن شنو معنى يتعارض أصلان عقليان؟ يعني أن العقل في مورد واحد يحكم بحكمين متنافيين فيتعارضان، وهذا أمر لا يمكن. ليش؟ إذ لا يمكن للعقل أن يحكم في مورد واحد بحكمين متنافيين فيتعارضان. لوضوح أن التعارض كما دائما يمر علينا، التعارض هو في الحقيقة من شؤون عالم الإثبات، من شؤون عالم الإثبات والدلالة. إحنا شنو اللي نفهمه من الدليل الأول؟ نفهم مثلا الوجوب. شنو اللي يفهم إثباتا من الدليل الثاني؟ يفهم عدم الوجوب، أو يفهم التحريم. فنقول يقع التعارض بين الدليلين، الدليلان يتعارضان، التعارض هو في الحقيقة من شؤون عالم الإثبات لا من شؤون عالم الثبوت، مع أن أحكام العقل هي أحكام ثبوتية تابعة لموضوع، تابعة لموضوعاتها. فإن كان الموضوع موجودا حكم العقل عفوا بحكم واحد لا تعارض فيه، وإن لم يكن الموضوع موجودا سقط الحكم العقلي، لكن سقط الحكم العقلي لعدم وجود موضوعه لا لأجل التعارض، لأن العقل ما عنده أحكام متعارضة. ففي محل الكلام، في محل الكلام أنت قلت تتعارض الأصول العملية تتعارض الأصول العقلية، في محل الكلام ما عندنا إلا أصل عقلي قبح العقاب بلا بيان. إحنا نقول قبح العقاب بلا بيان إما أن يتم الموضوع فيها في المورد، في محل كلامنا، في محل كلامنا في موارد العلم الإجمالي، إما أن يتم موضوع قبح العقاب بلا بيان فتجري القاعدة، وإما أن لا يتم موضوع القاعدة فلا تجري. أما أن يحكم العقل بحكمين اثنين متنافيين هذا أمر غير معقول، فلا مجال للتعارض في مضمار الأصول العقلية. هذا الإشكال الأول. لو كان مقصود المستدل من الأصول العملية المؤمنة المتعارضة ما يشمل القبح العقاب بلا بيان هي قاعدة عقلية. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني شوية يحتاج التفات، أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان بقطع النظر عن الإشكال الأول، أفرض أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان مثلا جرت في المقام، قاعدة قبح العقاب بلا بيان هي قاعدة مؤمنة موضوعها عدم البيان، فإن لم يتم البيان في مورد جرت القاعدة، وإن تم البيان في مورد ارتفع موضوع القاعدة فلم تكن جارية. لكن في بعض الحالات يفترض اجتماع الأمرين في تكليف معين، كما لو كان التكليف معلوما من جهة ومجهولا من جهة أخرى. قلنا إذا تم البيان وكان التكليف معلوما فلا تجري القاعدة، لأن القاعدة أخذ فيها عدم البيان، فإذا وجد البيان ارتفع موضوع القاعدة فلا تجري القاعدة. نعم إذا لم يتم البيان، إذا لم يكن الحكم معلوما فلا تجري القاعدة. لكن في بعض الموارد يجتمع الأمران في مورد واحد، كما لو كان التكليف معلوما من جهة ومجهولا من جهة أخرى، كما في موارد العلم الإجمالي في محل كلامنا. إذا كان كذلك يمكن التفكيك بين الجهتين والتبعيض. ففي من ناحية العلم وتمام البيان لا تجري القاعدة، ومن ناحية الجهل وعدم تمام البيان والشك القاعدة تكون جارية. ففي محل الكلام احنا قبل ان نكمل شنو اللي قاعد نسوي، قاعد نشكل على المحقق النائني اللي يقول ان قاعدة قبح العقاب لا بيان لا تجري. ليش لا تجري؟ للتعارض. احنا راح نطرح فد صورة من خلالها نشوف ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان يمكن أن تجري. فبعد لا تقول سقط المؤمن وبالتالي يكون العلم الإجمالي منجزا ولو بالواسطة لوجوب الموافقة القطعية. شوفوا شلون راح نجري القاعدة. نقول في محل الكلام إذا علم المكلف مثلا إما بوجوب الجمعة أو بوجوب الظهر، كم تكليف عندنا؟ جاوبوني كم تكليف؟ تكليف واحد، ما عندنا إلا وجوب. لكن هذا التكليف الواحد اجتمع فيه الأمران البيان وعدم البيان، العلم والجهل. من ناحية الجامع هذا الجامع تم البيان عليه بلا ريب، من ناحية إحدى الصلاتين هذا الجامع تم البيان عليه فيكون خارجا عن موضوع القاعدة فلا تجري القاعدة بلحاظ الجامع، فيتنجز الجامع على المكلف. يتنجز. ليش يتنجز؟ لما أفاد المحقق النائيني من سقوط المؤمن. يسقط المؤمن بلحاظ الجامع، لأن المكلف إذا خالف الجامع وجاء يوم القيامة مخالفا للجامع يقول له أنت معاقب المولى. ليش معاقب؟ لأن الجامع تنجز عليك. وسقط المؤمن بالإحاظ الجامع، هذا بالإحاظ الجامع. أكو جنبة علم جنبة تمام للبيان، لكن بالإحاظ خصوصية الجمعة. بالله تعالى أخذ خصوصية الجمعة فقط، هاي خصوصية الجمعة، ها هذا الحد الشخصي المعين للجمعة تم البيان عليه؟ الجواب لا، لم يتم البيان على خصوصية الطرف الأول، فتجري القاعدة بالإحاضة. هكذا إذا التفتنا إلى الثاني خصوصية الظهر، الحد الشخصي المعين أيضا لم يتم البيان عليه، فتجري القاعدة بالإحاضة. وبذلك سوينا فككنا، حيث أن التكليف الواحد مشتمل على جنبة علم وبيان، ومشتمل أيضا على جنبة جهل وشك وعدم بيان، فنجري القاعدة بالإحاضة الجنبة الأولى، ولا نجري القاعدة بالإحاضة الجنبة الثانية. بعبارة أخرى، الذي يستحق المولى على العبد ويدخل في حق الطاعة هو امتثال الجامع فقط، وأما ما زاد على ذلك فلا يكون مستحقا للمولى، وإنما تجري فيه القاعدة. ونتيجة ذلك شنو النتيجة عملا، شنو المطلوب من المكلف؟ نتيجة ذلك أن التنجيز حيث كان ثابتا بالإحاضة الجامع يجب على المكلف أن يأتي بأحد الطرفين، وحيث أن خصوصية الطرفين معا تجري القاعدة فيهما، فلا تجب عليه صلاة الجمعة بالخصوص، ولا تجب عليه صلاة الظهر بالخصوص، وإنما يجب عليه أن يمتثل الجامع فيأتي بإحدى الصلاتين، ونتيجة ذلك عدم وجوب الموافقة القطعية. الأصل المؤمن يجري في الطرفين بالإحاضة الخصوصية ولا يجري في الجامع، فالذي غاية ما يجب على المكلف أن يأتي بأحد الطرفين لتنجيز الجامع، ولا يجب عليه أن يمتثل الطرفين معا والخصوصيتين معا لعدم التنجيز، فلا تجب الموافقة القطعية. هذا اللي ذكر المصنف في جواب الاحتمال الأول. فقط أكو تتميم، هذا وين نقوله؟ هذا التفكيك. الآن فككنا في القاعدة الواحدة وفي التكليف الواحد، فككنا وبعضنا في جريان القاعدة بالإحاضة الجامع وعدم جريانها بالإحاضة الخصوصية. قد يقال هذا التبعيض اللي ذكرناه في الأصل العملي العقلي فلنجريه بعينه في الأصل العملي الشرعي، بالأصل العملي الشرعي أيضا خلي نجري هذا التبعيض، والنتيجة شنو بعد؟ النتيجة بعد نجيب عن المحقق النائني بجواب واحد، نقول له ماكو تعارض. الأصل سواء كان عقليا أو شرعيا يجري بالإحاضة الجامع ولا يجري بالإحاضة الأطراف، فلا تعارض، ونجاوب عنه بجواب واحد. ليش نسوي شقين واحتمالين؟ نجيب بنسق واحد. هذا التبعيض لما لا نجريه في الأصل الشرعي؟ يجاوب المصنف، يقول هذا التبعيض وإن كان ممكنا ومعقولا في قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هي قاعدة عقلية تتبع موضوعها، هذا ما يمكن أن نجريه بالإحاض البراءة الشرعية والأصل العملي المؤمن الشرعي، وذلك لوجود فرق بين البابين. عندنا باب قاعدة عقلية تتبع موضوعها، عندنا باب آخر قاعدة شرعية أصل عملي شرعي يتبع الاستظهار ويتبع العرف، يعني في مقام القاعدة العقلية شنو المحكم في القاعدة العقلية؟ وجود وعدم وجود الموضوع. العقل عنده سيف حاد يفصل ويفرق بين وجود الموضوع وعدم وجود الموضوع، فالعقل بإمكانه أن يدقق ويفكك بين الجامع وبين خصوصية الطرف. العقل أحكامه مبنية على الدقة، وإن ما يتحقق موضوعه يحكم، إذا ما تحقق موضوعه لا يحكم، وإن كان الفاصل دقيقا بين ما يجري وما لا يجري فيه الحكم العقلي. فالعقل ما عنده، العقل ما عنده غير عنصر وجود وعدم وجود الموضوع. أما البراءة الشرعية التي تتبع نفس الدليل، هذا بالإضافة إلى وجود وعدم وجود الموضوع يدخل عنصر آخر، عنصر العرف والفهم العرفي. إحنا شنو اللي نفهمه من الدليل؟ هذا لابد أن يكون متبعا، والعرف بحسب فهم التسامحي هو لا يمكن أن يفكك بين الجامع وبين خصوصية الطرف. هذا التبعيض والتفكيك لئن أمكن في جانب الحكم العقلي الدقي، لا يمكن في جانب الحكم العرفي والنظر العرفي التسامحي. العرف ما يمكن إلا أن يفرق، يقول ها نجري البراءة الشرعية، نجري رفع ما لا يعلمون بالإحاض، شنو؟ بالإحاض الخصوصية، ولا نجري رفع ما لا يعلمون، ما لا يعلمون بالإحاض الجامع. هو يشوف عندنا تكليف واحد، هو يشوف عندنا حرمة واحدة، نجاسة واحدة، قطرة بول واحدة، قطرة دم واحدة هي التي نجست أحد الإناءين. أما نجي إحنا نجري البراءة بالإحاض طرف، ولا نجري يعني بالإحاض جهة، ولا نجري البراءة بالإحاض جهة، العقل أو العرف بنظرته التسامحية لا يقبل هذا التفكيك. لذلك إحنا مضطرين لعزل البحثين، نبحث في قاعدة قبح العقاب بلا بيان ونجيب المحقق النائيني بطريقة، ونبحث بالبراءة الشرعية ونجيب بطريقة أخرى. التفكيك والتبعيض في جريان وعدم جريان البراءة العقلية هذا ممكن، لكن التفكيك والتبعيض في جريان البراءة الشرعية هذا غير مقبول عرفا. هذا الجواب لإحاض الاحتمال الأول، إذا كان مقصود المصنف أو مقصود عفوا المستدل من تساقط الأصول تساقط الأصول المؤمنة مطلق المؤمن سواء كان شرعيا أو عقليا. وأما إذا كان مقصود لا من التعارض، إذا التفت إلى نكتة أن الأصول العقلية لا تعارض فيها، وقال أنا مقصودي من تعارض الأصول تعارض الأصول الشرعية، وأما الأصول العملية العقلية المؤمنة فلا تعارض فيها، نقول إذا كان هذا المقصود فهذا لا يضر. أفرض أن الأصول الشرعية تعارضت، هذا ما يضر بالنتيجة، ما يضر بالنتيجة اللي إحنا ندعيها، وهي عدم تساقط المؤمن وعدم سقوط المؤمن. ليش؟ لأن الأصل العملي الشرعي إذا سقط يبقى عندنا أصل مؤمن، البراءة العقلية اللي أنت تعترف أنها ليست طرفا للتعارض، التعارض إنما أوجب سقوط الأصول الشرعية المؤمنة، أما الأصل العقلي المؤمن فيبقى، ومجرد وجوده هذا كاف في التأمين. مو أنت قلت في استدلالك، قلت أن الأصول المؤمنة إذا تعارضت تساقطت، وبالتالي لا مؤمن للمكلف إذا صادف الحرام الواقعي. إحنا نجاوب نقول لا، المؤمن موجود، المؤمن هو البراءة العقلية. قل أنت ليش ارتكبت هذا الطرف اللي صادف الحرام واقعا؟ يقول أنا إنما ارتكبت اعتمادا على قبح العقاب لا بيان، ولا بيان بالإحاض الخصوصية فأنا ارتكبته. فإذن إذا كان المقصود خصوص الأصول العملية الشرعية هي التي تتعارض، فلا يضر بمقصودنا ويثبت مقصودنا ومدعانا من عدم وجوب الموافقة القطعية لجريان البراءة العقلية. اللي قلنا هذا الاحتمال هو بالحقيقة يعني ما يبدو أنه هو المراد للمستدل، الاحتمال الأول هو المراد للمستدل. قال والتحقيق أن المقصود بتعارض الأصول المؤمنة في الفقرة الثالثة، يعني المصنف ترك كل مقدمات المستدل، اجى سلط الضوء على الخطوة الثالثة اللي قال تعارض، اجى لزمه قال لي يعني شنو تعارض؟ تعارض كل الأصول لو فقط الشرعية؟ قال إن المقصود بتعارض الأصول المؤمنة في الفقرة الثالثة إن كان هذا الطرف الأول، هذا الشق الأول، إن كان تعارض الأصول بما فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان على أساس أن جريانها في كل من الطرفين غير ممكن وفي أحدهما خاصة ترجيح بلا مرجح، إذا كان مقصودك ما يعم قبح العقاب بلا بيان فهذا غير صحيح. ليش؟ لأمرين. شوي المصنف مقدم ومؤخر لأمرين. الأمر الأول قلنا غير معقول، هذا راح يذكره بعدين. الأمر الثاني قال التبعيض والتفكيك بلحاظ قاعدة قبح العقاب بلا بيان، راح يقدم الثاني. شوفوا، قال لأن هذه القاعدة نجريها ابتداء فيما زاد على الجامع، يعني نفكك بلحاظ الجامع القاعدة لا تجري. ليش؟ لتمام البيان وارتفاع موضوعها. وبلحاظ ما زاد على الجامع القاعدة تجري. شنو ما زاد على الجامع؟ الخصوصيات الشخصية. يقول وبعبارة أخرى أننا عندما نعلم إجمالا، هذا اللي قلنا حالة ثالثة، حالة ثالثة للتكليف. التكليف مو دائما معلوم ولا دائما مجهول، أحيانا يجمع بين الحالين، يجمع جنبة علم وجنبة جهل. فنجري البراءة قبح العقاب بلا بيان بلحاظ الجهل، ولا نجريها بلحاظ جنبة العلم. يقول بعبارة أخرى أننا عندما نعلم إجمالا بوجوب الظهر أو وجوب الجمعة يكون كل من الوجوبين بما هو وجوب لهذا الفعل أو لذاك بالخصوص، يعني الخصوصية، يكون موردا للبراءة العقلية. ليش؟ لتحقق موضوعها. وبما هو وجوب مضاف إلى الجامع خارجا، يقول وبما هو وجوب مضاف إلى الجامع خارجا عن مورد البراءة. ليش خارجا؟ لتمام البيان، البيان تم على الجامع، فإذا تم البيان يرتفع موضوع القاعدة فيكون خارجا، فيتنجز الوجوب بمقدار إضافته إلى الجامع لأن هذا هو المقدار الذي تم عليه البيان، ويؤمن عنه بما هو مضاف إلى الفرد. هاي البراءة تقوم بوظيفة التأمين بلحاظ الفرد. وبذلك فككنا وبعضنا. شنو نتيجة هذا التبعيض والتفكيك؟ نتيجته حرمة المخالفة القطعية وضرورة الاتيان بأحد الصلاتين حتى نحقق الجامع، وعدم وجوب الموافقة القطعية. هذا الجواب، هذا الجواب عن مسألة البراءة وتعارض البراءة. زين، نقول هذا خلي نجري في الأصل العمل الشرعي. المصنف يقول لا، هذا لا يجري. يقول وهذا التبعيض في تطبيق البراءة العقلية معقول وصحيح. هذا التبعيض ليش؟ لأن البراءة العقلية الحكم الشرعي تابع لوجود موضوعة وعدم وجود موضوعة بالدقة. العقل يدقق، يقول هذا الموضوع موجود فأنا أحكم، الموضوع هنا ما موجود فلا أحكم. هاي الدقة العقلية ما موجودة في الاستظهارات العرفية من الأدلة اللفظية، ما موجودة. الحاكم عنصر آخر غير العقل، العرف، والعرف لا يقبل هذا التفكيك. يقول بينما لا يطرد منه هذا التبعيض، لا يطرد في البراءة الشرعية، يعني ما يوجد في البراءة الشرعية كما وجد في البراءة العقلية، لأنها مفاد البراءة الشرعية مفاد دليل لفظي وتابعة لمقدار ظهوره العرفي. هاي البراءة الشرعية تابعة لما يفهم عرفا وما يستظهر عرفا من الدليل، وظهور العرفي لا يساعد على ذلك. الظهور العرفي لا يساعد على التفكيك بين الجامع وبين الخصوصية. زين، هذا الرد الأول، تفضل الشيخ، للشق الأول. المصنف راح ينتقل للشق الثاني ثم بعد يرجع إلى الرد الثاني للشق الأول. الشق الثاني شنو؟ يقول وإن كان المقصود التعارض، الشق الثاني هو تعارض الأصول الشرعية فقط، دون العقلية، لأن ماكو تعارض بالأصول العقلية. يقول: وإن كان المقصود التعارض بين الأصول المؤمنة الشرعية خاصة فقط دون العقلية فهو صحيح، لكن خليه يتعارض. ثم ماذا؟ عندنا مؤمن عقلي نكتفي به، فليش تقول سقط المؤمن؟ يقول: ولكن كيف يرتب على ذلك تنجز التكليف بالاحتمال مع أن الاحتمال مؤمن عنه بالبراءة العقلية على المسلك المزعوم؟ احنا نقول على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، احنا مبانين على مسلك قبح العقاب بلا بيان. افرض ان الاصول الشرعية تساقطت بعد التعارض، يبقى عندنا قبح العقاب بلا بيان يؤمن من ناحية الاطراف، فلا تجد الموافقة القطعية. هذا الشق الثاني جاوبناه. يرجع بعد ذلك المصنف للشق الاول ويذكر الإيراد اللي إحنا ذكرناه أولا، لقصر الكلام فيه ذكرناه أولا. يقول: وصفوة القول أنه على هذا المسلك لا موجب لافتراض التعارض في البراءة العقلية. شوفوا المن رجع للشق الأول للتعارض في البراءة العقلية، لا موجب لهذا الافتراض. ليش يقول على هذا المسلك؟ ليش يقول على هذا المسلك؟
لأن على ذاك المسلك الاحتمال منجز.
أي أصلاً ما عندنا براءة عقلية حتى تقول لا معنى للتعارض بالبراءة العقلية. إذا عندنا براءة عقلية فما له معنى أن تقول أكو تعارض في البراءة العقلية، بل لا معنى لذلك. لا معنى لذلك يعني شنو؟ لا معنى لافتراض التعارض في البراءة العقلية، إذ لا يعقل التعارض بين حكمين عقليين. فإن كان ملاك حكم العقل تاما في كل من الطرفين استحال التصادم بين البراءتين، وإلا لم تجري البراءة العقلية. الموضوع لو متحقق وتجري البراءة، ولو مو متحقق فلا تجري البراءة. فإن كان ملاك حكم العقل في محل كلامنا، أولا كان يحكي بشكل كبروي قال ماكو تعارض بين الأحكام العقلية، الآن يجي إلى محل كلامنا رجع له. يقول: فإن كان ملاك حكم العقل في محل كلامنا عدم البيان، موضوع عدم البيان، إذا كان تاما في كل من الطرفين استحال التصادم بين البراءتين، تجري البراءة بلحاظ الخصوصية وتجري البراءة بلحاظ الخصوصية الثانية، ولا تصادم بين البراءتين. وإذا كان ما موجود كما كان بلحاظ الجامع، ما موجود عدم البيان لأن البيان موجود، فلا تجري القاعدة. مو لا تجري القاعدة للتعارض والتساقط، وإنما لعدم تحقق الموضوع. يقول: وإلا لم تجري البراءة لعدم المقتضي لا للتعارض. ثم يقول: وهكذا يتضح أن مسلك قبح العقاب لا بيان. يرجع حتى ينبه على فساده يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.